خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نجدد العودة إلى كتابنا الذي هو كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهر. نعم، تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. نعم، إذن نجدد، قلت، العودة إلى هذا الكتاب بعد أن قطعنا عنه طيلة شهر رمضان كله، ولعل في ذلك كذلك ممكن أن يكون محطة من المحطات التي يتمكن من هو متابع ومهتم بهذا الكتاب من مراجعته، وكذلك الإجابة عن الأسئلة، عن الأسئلة التي أيضا بين أيديكم، وسوف إن شاء الله نعود إليها، نعود إليها والإجابة عليها، لتكون كذلك هذه الأسئلة كالمذكرة، كالمذكرة لنا بمباحث أو ببعض مباحث الكتاب. واليوم قلت نعود إلى الكتاب مجددا، وإلى باب الوسيلة منه، والباب رقم 21 في ترقيم التهذيب. الوسيلة، وسبق في الحصة السابقة أن شرعنا في هذا الباب، ولكن أرى أنه لا مانع كذلك من أن نعيد كل ما قرأناه في الحصة السابقة من هذا الباب، ذلك لأننا في الحق لم نتقدم كثيرا فيه وعليه، فلا بأس من أن نبدأه كأننا ندخل اليوم من جديد. إذن المؤلف رحمه الله مبارك الميلي مهتم ببيان مظاهر الشرك في المسلمين، وخصوصا ما كان في المجتمع الجزائري الذي عاينه رحمه الله وعايشه وهو ابن من أبنائه، ورأى ما حل بالمسلمين من مظاهر الشرك التي تحتاج إلى أن ينبه عليها أمثاله من العلماء ويحكم عليها بما تستحقه من الحكم. وتقدم منها ما تقدم، وهذه كذلك أيضا من جملة ما ذكره من هذه المظاهر. عندما نقول المظاهر يقصد به رحمه الله ما يظهر، ما يظهر من الأعمال التي يظنها المسلمون أنها من دينهم أو تقربهم إلى ربهم. جزاك الله، وتقربهم إلى ربهم، ويعدونها من جملة اعتقاداتهم، ولكنها في حقيقتها من الشرك والمنكر الذي يجب التنبيه عليه، وكثير منها وقع في خلط، خلط بمعنى أنه لما سرى الجهل في الناس انحرفوا في مثلا الدعاء أو في الاعتقاد في الصالحين أو في الاستغاثة بهم أو النذر لهم كما سيأتي أو الذبح لهم أو زياراتهم، فأوقعوها على الوجه غير المشروع، بل على الوجه الذي ممكن أن يكون مباشرة يوقعهم في الشرك. نعم، ومن ذلك الوسيلة، وتابعوا معنا جيدا وبتدقيق. نعم، الوسيلة، الوسيلة، وكيف أن المسلمين اليوم إذا سمعوا كلمة الوسيلة لا يفهمون منها إلا أن يقول الداعي في دعائه يا رب مثلا بجاه فلان، هذا هو الذي فهم. كيف انتشر في مذهبهم وكيف تسرب إلى أذهانهم؟ وإلا فإن الذي نقرأه في كتب التفسير والمنقول في العربية كذلك أن هذا المفهوم لكلمة وسيلة لا علاقة له لا بالشرع ولا باللغة. نعم. والمؤلف رحمه الله حجته قوية، سيما وهو يريد أن يقتلع شجرة الشرك من أصلها، وذلك ببيان وبرد المفاهيم إلى حتى معانيها اللغوية. مثلا الوسيلة، قال رحمه الله: معنى الوسيلة في اللغة معناها بمعنى ما يعنى بها وما يقصد بها وما يراد بها في اللغة، أي في لغة العرب. وينقل كما هو معلوم أيضا من الكتب المعتمدة عند أهل العلم، قال في القاموس: الوسيلة، القاموس المحيط للفيروزابادي، كتاب مشهور مطبوع، بل وله شرح، شرحه الزبيدي بكتاب اسمه التاج أو تاج العروس، وكذلك شرحه هذا مطبوع. إذن قال في القاموس، قال من عندي، قال هو رحمه الله، قال: في القاموس الوسيلة هي المنزلة عند الملك، الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة، المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. وفي الصحاح والمصباح، الصحاح أيضا للجوهري هو أيضا قديم، والمصباح متأخر عنه الفيومي، قال: هي ما يتقرب به إلى الشيء، ما يتقرب به إلى الشيء. إذن دائما دققوا جيدا، وربما أنتم في أنفسكم قبل أن يصرح المؤلف بالخلاصة سوف تستخلصون معنى من خلال هذا، يعني الذكر لمعاني الوسيلة في الكتب. قال: وفي فروق أبي هلال، وفي فروق أبي هلال، مقصود أبو هلال العسكري له كتاب الفروق في اللغة. قال: الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، وأصلها من قولك، من قولك هكذا ذكر هنا: سألت أسأل ولا أظنه إلا تحريف، ولا أظنه إلا تحريف، وإن كان كل حال فروق لم أقف عليها فيه، ولكن وقفت عليها في أحكام القرطبي في قولك سألت، ليس من سألت ولكن من سلت، سلت أسأل ليس أسأل، أنا بعيد جدا أن يكون هذا هو الشقاق، سلت أسأل أي طلبت. خلاصة معنى الوسيلة، حتى في القصص تجدون هكذا: سألت أسأل. خلاصة معنى الوسيلة، الخلاصة معنى ما يستخلص من خلال الكلام السابق، التقريب بين ما ورد للفظ الوسيلة من المعاني. قال: ظهر من بيان اللغويين للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء: القربة. إذن لا أحد يجادل في أن أشهر معاني الوسيلة هو القربة والرغبة والتوصل، فهي على هذا قربة موصلة إلى أمر مرغوب فيه. إذن تتضمن ثلاثة أشياء: القربة والرغبة والتوصل، فهي على هذا قربة موصلة إلى أمر مرغوب فيه. هذا هو كأنه الخلاصة الذي استخلص المؤلف رحمه الله من خلال استعراض كلام صاحب القاموس والصحاح والمصباح والمفردات. قال رحمه الله: وعلى هذا ينبغي، وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي في الكتاب والسنة، وعلى هذا المعنى ينبني المعنى الشرعي. إذن المعاني الشرعية لمن كان جيد الفهم ومحقق ومدقق، يمكن أن يوصل بينها وبين المعنى اللغوي، لا يكون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي كأن بينهما يعني هوة سحيقة، لا، قد يكون بينهما فقط خيط رقيق بحيث يمكن أن توصل المعنى الشرعي بمعنى اللغوي. قالوا على هذا ينبني المعنى الشرعي في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى: يا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذن ذكر الوسيلة في القرآن الكريم ليس إلا في هذين الموضعين. الموضع الأول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا من اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة من اطلبوها. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية من أراد أن يزداد توسعا في الموضوع ما عليه إلا أن يذهب إلى تفاسير المحققين، ليس كل تفسير كتفسير ابن جرير الطبري مثلا، أو تفسير ابن كثير، أو تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أو تفسير البغوي، أو غيرهما من التفاسير، أو تفسير كذلك أضواء البيان أبي الشنقيطي رحمه الله، أو الدر المنثور للسيوطي رحمه الله، وغيرها من كتب التفسير، يحاول أن يقف على معنى كلمة الوسيلة في هذه التفاسير، فإنها سوف تنقل له نعم ما كان من كلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى. نعم، قال: وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك مسلم، وكذلك أبو داود، وكذلك الترمذي، وكذلك ابن ماجه، وكذلك ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيرهم. بل البخاري رحمه الله بوب لقوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، في كتاب التفسير منه، في كتاب التفسير. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، مقصود بالنداء نداء الصلاة، نداء الصلاة. وطبعا بعدما يحكي ألفاظ الأذان التي أذن بها المؤذن، بمعنى لما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أنت تقول بعد: الله أكبر الله أكبر. عندما يقول كذلك المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويقولها بصوت منخفض ثم يعود إليها بصوت مرتفع، وهو الذي يسمى بالترجيع. وكثير من المؤذنين نسمعهم الآن يسكتون، لا يسمعون، لا تسمع يذكرون الشهادتين أصلا، يسكتون، وهذا خطأ في الأذان، بالمفروض أنهم يذكرون ألفاظ الشهادتين بصوت المنخفض ليس سكوت أو صمت، إذن ثم يعودون إليها بصوت مرتفع، هذه صفة الأذان ثابتة. إذن بعدما تحكي الأذان إلى آخره وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما يكمل المؤذن لا إله إلا الله تقول أنت كذلك لا إله إلا الله، ثم تزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي هنا دعاء أصلها أأتي، ثم الهمزة الثانية أبدلت ألفا من جنس ما قبلها الفتحة فصار هكذا آتي محمدا الوسيلة، وهذا هو محل الشاهد، آتي محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة المرادة هنا في الحديث؟ نعم، هي منزلة في الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو، هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكأننا ندعو ونسأل الله عز وجل أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هو مقام الشفاعة، يشفع صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حلت له شفاعتي أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم الناس يحتاجون إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم، بل إلى شفاعة من ودونه. نعم، ثم قال رحمه الله معنى الوسيلة في آية المائدة، في الأصل معناها في مائدة ومعناها كذلك في سورة الإسراء، قال معنى الوسيلة في آية المائدة، قال رحمه الله أما الوسيلة في الآية الأولى فقد الآية الأولى وهي آية المائدة فقط، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا أصلها من بغ، وأردنا أن نركب منها وزن افتعل فقلنا ابتغى يبتغي، تأمر جماعة فتقول ابتغوا بمعنى اطلبوا، بل اطلبوها طلبا حثيثا، اتقوا الله وابتغوا إليه أي إلى الله عز وجل. الوسيلة معناها كل ما يقربكم إلى الله عز وجل. قال فقد حكى في الدر المنثور عن مفسري الصحابة والتابعين فيها ثلاث عبارات، إذا نقل في الدر المنثور الذي هو السيوط رحمه الله عن من الصحابة رضوان الله عليهم كان مشتغلا بالتفسير، نقل عنهم مجموع ما نقل عنهم لا يزيد عن العبارات الثلاثة التي سوف تذكر. عبارة حذيفة رضي الله عنه وغير واحد أنها القربة، الوسيلة هي القربة، وعبارة أبي وائل رضي الله عنه أنها الإيمان، وعبارة ابن عباس أنها الحاجة. إذن القربة الإيمان الحاجة، هذه هي الألفاظ التي نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم من فسروا كلمة الوسيلة، فلا تكاد تخرج عن هذه الثلاثة. هل هذه الكلمات الثلاثة متضادة بمعنى أنها لا يمكن أن يقارب بينها، متنافرة، أنك إذا قلت بأحدها لا يقبل إلا أن يكون الثاني ضدها؟ لا، والعبارات قال رحمه الله والعبارات متواردة على معنى واحد متواردة على معنى واحد. وهذه طريقة من الطرق التي ربما الخبير بمنهج السلف في التفسير لا شك أنه تساعد. بمعنى لو قال مثلا شخص وقال لك شخص ما هو الرغيف أو ما هو الخبز، وكان ربما شخص يعني السائل علمت من حاله أنه أقرب إليه أن تشير إليه إلى شيء محسوس فيفهم عنك أكثر، فتقول مثلا الخبز هو هذا وتشير مثلا ربما إلى رغيف كان في يدك، فيكون بهذا كأنك قد فسرت له. هكذا طريقة أحيانا السلف يفعلون هذا. إذن قال والعبارات متواردة على معنى واحد، فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربه، فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربة. والإيمان عند السلف عقد وقول وعمل. إذن ها نحن الآن كأننا أدمجنا كلام حذيفة مع كلام أبي وائل، فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربه كما فسر الوسيلة حذيفة. والإيمان عند السلف عقد وقول وعمل كله يتقرب به الله عز وجل. فآل هكذا قال فآل إلى الطاعة والحاجة من الاحتياج والافتقار، فإن كان لله فهو من الإيمان المثمر للطاعة، فهو من الإيمان إن كان لله فهو من الإيمان الذي فسر به القربة سابقا الذي يثمر الطاعة. وقال الراغب بعد هذه الآية وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة. إذن هذا من كلام الراغب سيد الراغب الأصبهاني صاحب المفردات، فسر الوسيلة وقال وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله، مراعاة سبيله سبيل من طريقه بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. كل شيء جاءت به الشريعة من أحكامها من المكارم تحريه بالإضافة إلى مراعاة سبيل الله عز وجل هذا هو الوسيلة. قال وهي كالقربة، فرجعت الوسيلة إلى أنها القربة والطاعة، إلى أنها القربة والطاعة. وحكى ابن كثير اتفاق المفسرين على هذا المعنى. ابن كثير رحمه الله متأخر ومشتغل بالتفسير وله تفسير على كل حال ليس كالتفاسير، له ميزات مفقودة في كثير من التفاسير، أنه رحمه الله مهتم بأقوال السلف وبما يروى عنهم، هذه هي ميزته. وهو من قسم التفسير تفسير كتاب الله عز وجل بالمأثور، تفسير بالمأثور وهو مقدم ومفضل على بقية التفسير. ابن كثير رحمه الله متأخر وحكى الاتفاق، بمعنى كأنه بعدما نظر في التفسير لم يجد من معنى الوسيلة إلا أنها القربة والطاعة، يعني لا تكاد تخرج عن هذا المعنى. نعم. ثم قال رحمه الله معنى الوسيلة في آية الإسراء، معنى الوسيلة في آية الإسراء. قال وأما الوسيلة في الآية الثانية ففسرها البغوي حسين بن مسعود الفراء رحمه الله، ففسرها البغوي معناه في تفسيره بالقربة والدرجة العليا، بالقربة والدرجة العليا، وليس بين اللفظين تضارب، وليس بين اللفظين تضارب، لأن الدرجة العليا ثمرة الطاعة، ثمرة الطاعة والقربة، وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرب، وهو بمعنى الدرجة العليا. فلقد روى الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة؟ قال: القرب من الله. ثم قرأ: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ذكره في الدر المنثور. إذن قال: فلقد روى الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله لي للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة؟ قال: القرب من الله. وهي لا تتنافى على كل حال مع ما فسرت وسيلة، الوسيلة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نطلبها له من الله عز وجل، ونسأل الله له الوسيلة، كما في حديث الأذان، نعم، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مثل ما يقول، إذا أذن فقل مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، بمعنى نقول مثل ما يقول المؤذن، عندما يكون المؤذن يأذن. وبعض أهل العلم أوجبه، أوجب حكاية الأذان، ذهب إلى ذلك الأحناف وغيره، من إذا سمعت المؤذن قال صلى الله عليه وسلم فقولوا، فهموا من قوله فقولوا وجوب، فقولوا مثل ما يقول، لا تحكيه في صوته ولا في طريقة أدائه، ولكن تحكي الألفاظ فقط، وقولوا مثل ما يقول. لكن كذلك أحاديث بينت أنه إذا كان يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأنت تستبدلها بأن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبقي الأذان تحكيه كما هو. وأما الصلاة خير من النوم فكذلك لا تحكى، وإنما تحكى باقي الألفاظ حتى لا إله إلا الله. فإذا فرغ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله الوسيلة. الوسيلة التي نسألها للنبي صلى الله عليه وسلم هنا هي منزلة في الجنة، وهي أعلى منازل الجنة. فهذا هو أنه نقول: آت محمد الوسيلة، نريد هذه. إذن الوسيلة تطلق بإزاء معنيين، أحدهما علم، علم بمعنى اسم لمسمى معين، وتطلق الوسيلة بمعنى عام يشمل جميع القرب، وهذا هو الذي نتكلم عليه هنا تفصيلا. نعم. قالوا: وما الوسيلة؟ قال: القرب من الله، القرب من الله. ثم قرأ: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذن إذا صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك يأتي مع ما ذكر من معنى الوسيلة من كلام حذيفة ومن كلام أبي وائل ومن كلام عباس. إذن والآية كما في سورة الإسراء يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، أولئك مبتدأ، الذين يدعون نعته على الصحيح، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن حي من العرب، بعض العرب كانوا يعبدون الجن، يعبدونهم لهم. ماذا حصل؟ أن هؤلاء الجن أسلموا، دخلوا في الإسلام، وبقي ولم يشعر بهؤلاء العرب، وبقي هؤلاء العرب يعبدونهم وهم مسلمون، بل ربما هؤلاء المسلمين تأذوا، ولكن لا طريقة إلى أن يخبره. فقال الله عز وجل وهو يعيره: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون. الذي يفهم جيد هنا ربما لا يستقيم له الكلام، لا يستقيم له الكلام حتى يشعر أو كأنه يقول أين مفعول يدعون، أو يقول أين العائد على الذين. أولئك الذين يدعون، يقول أين مفعول يدعون، بمعنى من صح الذي دعا عرفناه الواو العائدة على هؤلاء العرب. طيب أين المدعوين، أين الضمير العائد عنه؟ إذن تقدير هنا أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم، يدعونهم من الجن. هؤلاء العرب الذين يدعون أولئك الجن هم أيضا أنفسهم يبتغون. وربما يوضحها أكثر قراءة من قرأ أولئك الذين تدعون بالتاء، تاء الخطاب، توضح هذه أكثر، وربما يتضح فيها أكثر، ربما حتى الذي مستوى في العربية ضعيف يتفطن إلى أن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير قريب. أولئك الذين تدعون أي تدعونهم، وأما على الغياب ممكن قد يعني قد لا يتفطن له كثير من الناس. أولئك الذين يدعون أي يدعونهم من الجن، هؤلاء العرب يدعون أناس من الجن، هؤلاء المدعوين من الجن والمعبودين والذين اتخذوهم آلهة هم أنفسهم يطلبون الوسيلة إلى الله عز وجل ويتنافسون في القرب منه سبحانه وتعالى. كيف تدعونهم وهم تعبدونهم وهم يعبدون الله عز وجل؟ وهذا على كل حال يقع حتى لبعض الناس اليوم في زماننا هذا، تجده يأتي إلى صاحب قبر ويتعلق به، نعم، ويدعوه ويستغيث به وربما ينذر له ويذبح له والحذر، وهذا مشغول عنه، مشغول عنه، بل ربما يتأذى، وقطعا يوم القيامة سوف يتبرأ منه، نعم. وهكذا قطعا واقع في كثير من يعني يعبد المسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام النصارى اليوم يعبدونه، والله عز وجل يوم القيامة يظهر له ويظهر للناس براءته، كما في القرآن الكريم قال تبارك وتعالى: أنت قلت للناس، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنت قلت للناس، السؤال، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن أعبد الله وربي وربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، إذن فكثير قلنا ممن يعبد الصالحين ويعبد الملائكة ويعبد الجن هم أنفسهم يعبدون الله عز وجل، وهم ربما ليس لهم طريق إلى أن يوصلوا إلى هذا الشخص أنك تؤذينا، لأن الذي يعرف حق الله عز وجل يستبشع أي تصرف من التصرفات التي ممكن أنها مستقبلا تصيره في حكم المعبودين. أي إنسان هكذا يكون الحال، إذا شاف الناس يعني ينحنون أمامه لا يقبل، بل في حياته يتأذى بهذا الفعل. وأما إذا رأهم كذلك يقبلون على يديه ويلحسونها وإلى آخر ذلك من التصرفات، فهو طبعا يخاف على نفسه ويخاف على هؤلاء الناس أنهم مستقبلا سوف أمرهم يتطور ويكون هذا كأنه خطوة من خطوات الشيطان. قال رحمه الله: قلنا أولئك الذين يدعون إلى ربهم وأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذن كلمة أيهم أقرب الفطن، كذلك سوف يعلم بأن كلمة الوسيلة هنا بمعنى القربة، بدليل قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، بحيث في غير القرآن الكريم لو قلت ما كان أقرب أوسل لكان الكلام صحيح. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لما ذكر هنا أيهم أي هؤلاء المبتغين يكون أقرب إلى ربه عز وجل، بمعنى قربه إنما هو بطلب الوسيلة. إذن فيصلح أن تقول أيهم أقرب أيهم أوسل أيهم أوسل، وتكون كأنك قد فسرت معنى كلمة الوسيلة. نعم. قال: معنى الوسيلة في حديث جابر، هذا المؤلف رحمه الله وطريقته جيدة وواضحة، يسير رحمه الله بطريقة يعني إذا تتبعها من تتبعها سوف في الأخير يخلص إلى معنى كلمة الوسيلة في اللغة وفي الشريعة كذلك، بحيث يعني أعطانا خلاصة عن معنى آية سورة المائدة، ثم عن معنى سورة الإسراء، ثم هو يريد أن يأتي بمعناها كذلك في الحديث حديث جابر رضي الله عنه. قال: وأما الوسيلة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقد فسرتها الأحاديث بأنها أعلى درجة في الجنة، بأنها أعلى درجة في الجنة، وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة. إذن قال: وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث قلت في صحيح مسلم. وهذا الحديث يقول هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وما حديث جابر فحديث آخر. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن بمعنى وهو يؤذن، فقولوا مثل ما يقول من ألفاظ الأذان الشرعية. وأما ألفاظه الأخرى التي إنما هي بدعية فأعرضوا عنه. بعض المؤذنين حتى في صلاة العشاء بعدما يكمل الأذان لا إله إلا الله يزيد بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها يقول كلام هكذا فيه يعني هكذا، ممكن ما أدري ينتمي إلى طريقة من الطرق الصوفية ونحو ذلك، بل يكون الأذان مغمور في ضمن هذه الألفاظ، حتى ربما يخشى أن بعض الناس لا يعرف الأذان مع هذه الألفاظ الكثيرة، وتكون ربما هي أكثر في تعدادها من ألفاظ الأذان، وسيما مع صلاة الصبح، سيما مع صلاة الصبح، فإن للأسف نحن تركنا الأذان الأول الذي هو مشروع، بل ربما أقول أجمعنا على تركه، أجمعت المنطقة على ترك الأذان الأول، ولكنهم في الأذان الثاني يقوم المؤذن ويبقى يتكلم ويطيل الكلام وكلام طويل جدا، ثم بعدما يكمله يأتي بالأذان، يأتي بالأذان. هذا الكلام كله بدعة ولم يثبت وليس من الشريعة، والأذان وحده كافي، وإذا كان يعني لو مكانه جئنا بالأذان الأول لكان هو المطلوب شرعا. نعم، ولكن هكذا سنة الله تبارك وتعالى، أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع عنهم من السنة مثلها، ثم لا يعيده الله لهم إلى يوم القيامة. لما ابتدعنا هذه البدعة لعله لأجل ذلك ارتفعت عنا تلك السنة التي هي الأذان الأول، وكان في زمان الصحابة رضي الله عنهم كان هذا الأذان، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم، وكان بينهما وقت بين الأذان الأول والأذان الثاني قلت في صلاة الصبح، وأجمع العلماء على أن الأذان الأول يقع قبل دخول وقت الصلاة، وأما الأذان الثاني فلا بد من دخول وقت الصلاة، صلاة الصبح. إذن قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا هو الذي بعض أهل العلم استفاد من الوجوب، فقولوا مثل ما يقول من الألفاظ الأذان الشرعية، ثم صلوا علي، صلوا علي أي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد من مواضعه، ومواضعها عديدة، وهذا كذلك فيه أدب من آداب الدعاء، أن الإنسان عندما يريد أن يدعو الله عز وجل بعدما يثني على رب العالمين بما هو أهله، يقول مثلا يقول في دعائه قبل أن يبدأ الدعاء، يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هذا هو الدعاء. اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، وسورة الفاتحة كذلك. وإذا كان قلنا الدعاء كذلك مثل هذا، يثني على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. إذن قال فقولوا ثم صلوا علي، لأنه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، وأشهد أن محمدا رسول الله. نحن نقول عند الأذان وأشهد أن محمد، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا نقول، لا نقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يكمل الأذان نصلي، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى. الصلاة من الله هي ثناؤه عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذا هو الصلاة. هي ثناؤه على ابن عباده. وأما الصلاة طبعا من بعضنا لبعض، النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم أي ادع لهم بخير، كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك الصلاة من الملائكة إنما هي استغفار للآدمي، اللهم اغفر له وارحمه. إذن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن طلب الصلاة إنما هي نطلب من الله عز وجل أن يثني عليه في ملائكته، هذا معنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: ثم صلى، وذلك الصلاة على حتى هذا اليوم يوم الجمعة يستحب فيه الإكثار، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم، بل وليلة الجمعة يكثر الإنسان من الصلاة على النبي، فإنه قال كما جاء في الحديث: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات. وفضائل الصلاة كثيرة، ولعلها تأتي مناسبة أخرى لسردها وذكرها، ولكن أقل ما نفعله منها أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا نتراخى ولا نتكاسل في أن نصلي عليه، وإذا كان هذا اليوم وإذا كان كذلك في دعائنا ومختلف أحوالنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله. إذن هذه أمور مرتبة هكذا، إنه ذكر ثم سلوا، سلوا هكذا فعل أمر مسند إلى واو الجماعة، أصله اسألوا، اسألوا نقلنا حركة الهمزة إلى السين ثم حذفنا الألف هذا ثم صار سلوا. أو ربما أصل فعل سال يسال كما قال بعضهم لغة فيه، ثم سلوا أي اسألوا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة، ما نقول هكذا، قل اللهم آت محمدا الوسيلة، فإنها هذا تعريف للوسيلة وبيان لمعناها، بمعنى ليس هو المعنى الذي لها في غير هذا الموضع، لها معنى أعم من هذا، فإنها منزلة في الجنة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. لكن حتى هذا المعنى الذي لها الذي هو علم عليها، هل هو بعيد عن المعنى الآخر الذي هو القرب؟ ليس بعيد، بل يعني ممكن أن نقول أنه أكثر توضيح له، لأن المنزلة في الجنة هل هي بعيدة من الله عز وجل أم قريبة منه؟ لا شك أنها قريبة لأنها ستوفى تكون أعلى منزلة في الجنة، وأعلى منزلة في الجنة أقرب إلى عرش الرحمن. إذن فيكون العبد الذي فيها قريب من الله عز وجل. إذن دعاؤنا آت محمدا الوسيلة التي هي منزلة في الجنة وهي منزلة قريبة. إذن لم تخرج كلمة وسيلة حتى في هذا الاستعمال، استعمالها علما لم تخرج عن معناها اللغوي ومعناها الشرعي كذلك. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس كما ورجاؤنا نحن، فيه تعليق وفيه احتمال حصول أو عدمه، بل هو محقق. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، معناها يكون من أراد. إذن هذا سبب من أسباب حصول الشفاعة للعبد، ما هوش من أسبابها حصول الشفاعة أن يقول يا رسول الله اشفع كما يقول كثير من عامة المسلمين اليوم يسألها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولا مباشرة يقول يا رسول الله اشفع لي، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شفع فإن الشفاعة تطلب منه، لا، الشفاعة تطلب من الله عز وجل دائما، كالدعاء وكالاستغاثة وكالنذر وكالذبح وجميع العبادات يجب أن يفرد بها الرب عز وجل، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. نعم. قال رحمه الله: اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة. اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة. قال: وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما. أصله القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في دار كرامته. إذن الآيتين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أيها الإخوة، من أراد، سيما ونحن نعيش في مجتمع عوامه مشبعين بالشبه، متشبعين بها، سمعوها في عدة مجالس ودروس، نعم، بحيث ربما، ولذلك بات ضروريا من أراد أن يبقى على عقيدته الصحيحة ويستمر عليها أن يحفظ الآيتين. كما أننا رأينا كثير من العوام يحفظ آية الولاية، وهي قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويظن أن هذه الآية تثبت للأولياء ما يزعمه هو لهم، وتراه يحفظها، بل ولا يحفظ من أي موضع على ما في لسانه من العجمة في النطق بها بهذه الآية، وتراه يتكلف حفظها. هذا رأينا في بعض الأوقات، لا يحفظ من القرآن الكريم شيئا، بل ولا ما يقارب هذه الصورة، صورة يونس، لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم، وإنما يحفظ ربما الصور فقط التي يقرأ بها في صلواته، ويحفظ هذه الآية من هذا الموضع. نعم. فأهل الحق أولى أن يحفظوا، إن لم يتيسر لهم أن يحفظوا نعم أكثر من هذا، أن يحفظوا على الأقل هذه الآيات وهذه الأحاديث التي هي العمدة في استدلالهم، وهي الآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بل ويحفظ كذلك، هذا هو السلفي في الحق، السلفي هو الذي مش فقط يستدل بالكتاب والسنة، بل يستدل بالكتاب والسنة، وربما كذلك يستحضر ما ذكر مع الآية من آثار مروية عن الصحابة كابن عباس وحذيفة وأبي وائل وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، كما في آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يحفظ ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الآية أن هناك بعض العرب كانوا يعبدون ناسا من الجن، هؤلاء الناس من الجن أسلموا، دخلوا في الإسلام، وبقي هؤلاء العرب يعبدونهم، فالله تبارك وتعالى ثرب عليهم عندما قال: أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لكن هل معنى الوسيلة في الآيتين وفي الحديث متباعد بحيث يعني يصعب أن تقارب بينه؟ قال رحمه الله: وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما. أصله القربة والطاعة، القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في دار كرامته، دار كرامة الجنة. إذا القرب من الله عز وجل في الجنة يكون بالاجتهاد في القرب والطاعات التي هي الوسيلة. وربما نتوقف هنا لأجل ما قد يكون من أسئلة. نعم. نعم، عندي بعض الأسئلة التي طرحها إخوان الذين يتابعون معنا عبر الزوم. أو عبر التليجرام. نعم. هذه أسئلة طلعت إلى 8 ولا واحد له علاقة بالدرس، يعني حتى يحتمل في أن هؤلاء الذين طرحوا الأسئلة إنما دخلوا فقط وضعوا سؤالا وربما لا يحضرون الدرس. نعم. لذلك فإن شاء الله نعود إلى ما اشترطناه في الحصة القادمة، أن أسئلة هذا الموعد تكون لها علاقة بالدرس مباشرة. أنا طلعت هذه الأسئلة كلها الآن، لا واحد منها له علاقة بالدرس، لأننا نجيب عن أسئلة في مجلس آخر. نعم، ولكن لا بأس هذه المرة، ولكننا نشترط في الحصة القادمة إن شاء الله أن تكون أسئلة إنما هي أسئلة عن الدرس وعن الباب الذي هو في المجلس. نعم. يقول السائل في المرة الأولى، يقول يعني قال بعض أهل العلم إن مسألة القسم مرجعها إلى العرف، إلى العرف. سؤاله ما مقصودهم بالعرف وما ضابطه؟ هل هو عرف الصحابة وهو الأعراف العامة يؤخذ بها؟ نعم، العرف المراد به في الشريعة كما أمر الله عز وجل به، وأمر بالعرف وعاشرنا بالمعروف. المعروف قاعدة من قواعد الفقه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أحال الله تبارك وتعالى في العديد من المواضع في الأحكام إلى العرف، أحال عليه لأن العرف هو ما تعارف عليه الناس وصار معمولا به. وطبعا العرف لا شك أنه يكون الناس فيما بينهم أحيانا في ألفاظ البيوع واليمين، وكذلك ما يكون بينهم من معاملات، أحيانا يعود الأمر في ذلك إلى ما تعارفوا عليه، إلى ما تعارفوا عليه. أقول مثالا على العرف، لو أن شخصا حلف لا يأكل لحما، لا يأكل لحما، ثم أكل سمكا، لا يأتي أحد ويقول له أنت انتهى، حنثت في يمينك لأنك حلفت أن لا تأكل لحما وقد أكلت سمكا، والسمك سماه الله عز وجل في القرآن الكريم لحما لتأكلوا منه لحما طريا، ونحتج عليه بالآية. لا، هو في هذه الحالة يحيلنا على العرف، يقول لك عرف الناس جميعا أن اللحم لا يطلق على السمك أنه لحم وعليه، فأنا لا أحنث بأكل السمك. هذا هو هكذا العرف، ولو أنه عرف الناس اليوم، عرف الناس اليوم يعتبر عرف. نعم. فالقصر أي قصر الصلاة ما سماه الناس عرفا في أسفارهم نقول عرف، وتارة ربما إذا سألنا نحن عن أعرافهم في ذلك ربما قد لا يتبين لنا، ولكن المسافة توضح بنفسها تدل على أنها يعني مسافة قصر. أحيانا المسافة نفسها توضح تبين، يعني إنسان ينتقل من بلد إلى بلد آخر إلى بلدان أخرى، ويقطع مسافة ليس بالهين أن يقطع الإنسان كما يمشي يوميا. الناس يوميا يذهبون ويأتون إلى أماكن عمل ويرجعون منها. فالعرف على كل حال يعني قلت واضح إن شاء الله لا يخفى على من أراد تطلبه، وكثير من الأشياء العرف فيها واضح، لكن كثير من الأشياء العرف فيها نعم مضطرب، سيما في المدن اليوم أشياء كثيرة العرف فيها فيه ما فيه من الاضطراب. ولكن مع ذلك نقول مثلا في مسألة السفر لا يخفى مهما كان العرف أو غير العرف، لا يقول العرف إلا أنه سفر. ممكن جدا يقع في بعض المسافات شيء من التردد، فإذا تعذر علينا ذلك وتعذر أن نعرف العرف وماذا يقول العرف هنا ونحو ذلك، نعود إلى مثل تلك المسافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله نجد في ذلك مخرج. يقول: كيف نثبت جريمة اللواط؟ كيف نثبت جريمة اللواط؟ وهل يلزم فيها أربعة شهود كالزنا؟ وأرجو منكم نصيحة مشفق لمن يحذر من شخص ظاهره الاستقامة بزعمه أن هذا الشخص مريض بحب فاحشة اللواط، معتمدا على كلام منتشر بين الناس دون تثبت، والله المستعان. نعم، جريمة اللواط جريمة فيها شبه بالزنا، ويعرفه بعضهم بأنه وإيلاج فرج في فرج مشتها، طبعا محرم شرعا، وربما عفونا هذا عرفوا به الزنا، عرفوا به الزنا. وجريمة اللواط هي جريمة كانت منتشرة في قوم، ذكر الله عز وجل بعض أخبارهم في القرآن الكريم، قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، عادون بمعنى تجوزون لي ما أحل الله. قال: هل يلزم فيها أربعة شهود؟ لا أعلم أنه أربعة شهود، لكن شاهدان، شاهدان كما هو بالنسبة لغيرهما أو لغير هذه الفاحشة، لا بد على الأقل شاهدان. هل لا بد من أربعة؟ لا يحضرني في ذلك شيء. وأرجو منكم نصيحة مشفق لمن يحذر من شخص ظاهره الاستقامة بزعمه أن هذا الشخص مريض بحب فاحشة اللواط. إذا كان على كل حال هذا يعني اطلع على شيء من أحواله وعلم منه يقينا، وعلم منه يقينا، له طريقة على كل حال أخرى من غير ربما تصريح، يقول هذا الشخص على كل حال لا يؤمن مثلا على أن يبيت مع المرضان، مع المرضان، أو يبيت مثلا مختليا بالشباب ولو لم يكن مردان. قال هذا الشخص مثلا لا بد أن يراقب في مختلف أحواله، هكذا ممكن جدا أن يحذر وينبه إذا كان يعلم يقينا بأن هذا الشخص واقع فيها. وأما إذا مجرد إنما هي ظنون وأوهام ووساوس فقط تحوم حوله، فربما كذلك رؤية عليه علامات تدل على ميوله، وهذه بحق صراحة لا تخفى، يعني يرى عليه أنه يميل نحو المردان، وربما يظهر عليه كذلك من خلال سلوكاته ومن خلال كذا، فإنه إذا كان محل مراقبة بإذن الله سوف يظهر أمره ويظهر حاله. فإذا كان نعم كذلك يعمم التحذير، سيما في الأوساط التي يعني يختلط فيها الناس مثلا كالإقامات وكالأماكن التي يعني ناس سيما الشباب وفئة معينة من العمر. هذه الفاحشة على كل حال فاحشة من الفواحش التي حتى العلماء شددوا في معاقبته، روى عن ابن عباس أنه قال يؤتى به إلى أعلى مكان في القرية ويرمى منه، ثم بعد رميه يتبع بأن يرمى بالحجارة حتى يموت. هذه الطريقة، وبعضهم قال هي ما كالزنا فقط يجلد صاحبه. نعم، لكن أقول لكل حال إذا كان هناك شخص يتهم بهذا فلا بد أن يكون الذي يريد يحذر ويخاف أن تنتشر هذه الفاحشة في الناس أن يكون كذلك في تحذيره وفي بيانه. نعم، ممكن جدا يتخلص من الوساوس والأوهام والشكوك التي تعتريه فقط. نعم. قال كذلك السؤال الثالث، قال كيف يكون المسلم محققا، هذا هو ربما السؤال الذي أقرب إلى الدرس. قال كيف يكون المسلم محققا للتوحيد في حياته اليومية حتى يكون موحدا في جميع شؤونه، جزاكم الله خيرا وإياك. أقول تحقيق التوحيد رتبة ومرتبة عالية جدا ودرجة كبيرة، وتحقيقه أي بلوغ هذه الدرجة منه أمر لا شك أنه يعني الشخص كأنما يريد أن يحقق مرتبة متميزة في دينه، فالمطلوب منه في الحقيقة أن يعمل بالشريعة فقط ويعمل بما جاءت به النصوص بما يتعلق بتحقيق التوحيد. من ذلك على سبيل المثال أن لا يسترقي، بمعنى لا يطلب الرقية ولا يكتوي ولا يتطير ولا يسأل الناس، ويكون في كل أحواله وفي مختلف أحواله كل ما له علاقة بالتوحيد يجتهد في تحقيقه، حتى ولو كان من الشرك المتعلق بالألفاظ يتخلص منه. ثم هو كلما ممكن جدا طلع شيئا مما يتعلق بالتوحيد يجتهد ويحرص على العمل به وتحقيقه، فإنه إن شاء الله يحقق التوحيد، فإنه سوف يحقق التوحيد. فإذا يحتاج تحقيق التوحيد إلى مراعاة وانتباه، نعم، حتى في الألفاظ، والحرص على أن يكون يعني مطالعا مهتما بالعلم الذي يطلعه كذلك على بعض ما به يتحقق التوحيد من ألفاظ واعتقادات وأعمال وأعمال. نعم، يعني الشخص يكون بها محققا للتوحيد، ذكرنا بعضا منها. نعم، حتى الإنسان وهو يريد أن ممكن يصافح شخصا أو يسلم عليه، مهما قد يكون هذا الشخص له الفضل عليك، لا تنثني أمامه وتتعوج وتظهر من أحوال يعني كأنه انكسارك أمامه، ما ممكن جدا تكون به كأنما تشعر بالدون وبالمذلة. لا. يقول كذلك في السؤال الرابع، نحن نصلي بالتراص والإمام أنكر مرة ولازلنا نصلي وبعض العوام كذلك يصلي معنا، فهل مع إنكار الإمام نترك التراص أم لا؟ إذا كان الإمام أنكر عليكم فقد أنكر معروفا، وأما إذا أنكر عليكم وشعرت بالإنكار قد يتطور ويبلغ درجة بحيث يخشى عليكم ما يخشى على أي إنسان يفعل هذا الفعل، فاتركوا فقط. يقول ما حكم التقدم، خامسا يقول ما حكم التقدم لإمامة الناس في الصلاة حالة غياب الإمام تجنبا لإمامة المبتدع، وما حكم تأخير أذان الظهر؟ إذا قدمك الناس فتقدم، إذا قدمك الناس للإمامة فتقدم، ولكن أن تحرص عليها حرصا، فإذا كان مقصدك هو أن لا يأمهم شخص من أهل البدع فهذا إن شاء الله يعني مطلب معتبر شرعا، أما إذا كان مجرد فقط أن تتقدم كأنك ترى أن هذا مجال تنافس بينك وبين إمام آخر ليس مبتدع فهذا لا ننصحك به. نعم. يقول شخص يريد شراء بندقية صيد بدون وثائق وهو يسأل عن جواز ذلك، إذا كان بدون وثائق ويمكن أن يوثقها فلا بأس، لكن أن تبقى معه بدون وثائق فلا ننصحه. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما هو أول ما يبدأ به المعلم في تعليم الصبيان، صبيان المسجد، من متون العقيدة؟ المتون المنثورة أم المنظومة؟ وهل يكتفي بالتحفيظ أم يرفقه بشيء من التخصيص؟ جزاكم الله خيرا. أولا أقول بالنسبة للصبيان، سواء كانوا في المسجد أو في غير المسجد، لا شك أن لهم سن يمكن أن يبدأهم الشخص في العقيدة، وما إذا بلغوا 6 سنوات أو 7 سنوات ممكن الشخص أن يحرص عليهم في أن يعلمهم مبادئ المعتقد الصحيح من غير تحفيظ لمتن المتون، فقط ممكن درس من الدروس هكذا في آخر، عندما يحفظون وعندما مثلا كلهم يكون مستعدين لتلقيه، قد يكون مرة أو مرتين في الأسبوع، فيلقي عليهم بعض مبادئ العقيدة هكذا، يحذره هو مثلا من كتاب من الكتب، قال مثلا: ما هي الأصول 3؟ قال: ما هو الواجب على كل مسلم؟ إلى آخر ذلك من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعلمها لهم حتى يعني يكون عندهم اعتقاد صحيح، فلا بأس. لكن أن يحفظوا متن، لا أرى أنه في هذا السن يحفظونه، بل لا يزاحم القرآن شيئا آخر، يتركه مع القرآن الكريم، ولكن يعني بقدر ما تقدم به السن 7 سنوات 8 سنوات يبقى يعلمهم مبادئ العقيدة، ثم يعلمهم كذلك صلواتهم، وكيف يتوضؤون، وكيف يتيممون، وإذا ربما كانوا 12 سنة علمهم بعض أحكام حتى الصيام، ونحو ذلك مما يليق بإسنانهم مهما تقدم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: ما حكم من يستهزئ بأسماء الله الحسنى وعند الإنكار عليه قال هذا من باب المزاحي قط وجزاكم الله خيرا؟ أقول: الاستهزاء بأسماء الله هو استهزاء بالله والعياذ بالله. أسماء الله الحسنى هي أسماء الله عز وجل، أسماء الرب عز وجل، وإذا كان الشخص يعلم بأنها أسماء الله ويستهزئ بها، هذا والعياذ بالله كافر، كفر مخرج من الله، ولا ينفع في أن يقول هذا من باب المزاح. المزاح لا يكون في أسماء الله عز وجل، لا يجوز، بل يهدد ويقال له أنك كفرت، هكذا يقال أنك كفرت بالله عز وجل عندما اتخذت آيات الله هزوا. إذن فلا يجوز الاستهزاء باسماء الله الحسنى أبدا. ويذكر بقول الله عز وجل: قالوا إنما قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هؤلاء زعموا بأنهم كانوا في الطريق، وأن الطريق ربما لما كان طويلا يراد أن يعني الشخص يقصره، يقول استهزئ أو امزح بغير شعائر الدين، لا باسم الله الحسنى ولا بالرسول ولا بشيء من ما جاء به الوحي. نعم يمكنك أن تمزح، ويكون مزاحك أيضا ليس فيه كذب وليس فيه زور، وأما أن تأخذ من أسماء الله عز وجل التي المفروض أنها تعظم تلقى بالتعظيم، نعم لا تتخذ منها، وهذا في حق يدل على جهل فظيع بدين الإسلام. نعم هذه أسئلة كذلك من الإخوة المتابعين عن طريق الزوم، أذكر أصحابها فقط إذا كانوا معنا. يوسف بعيطي، يوسف
تفضل. نعم ترجيع الأذان.
نعم
هل ترجيع الأذان
كين
شيخ؟ فيه ترجيع الأذان،
ترجيع كلام
الأذان،
ترجيع الأذان. نعم
شيخ، ما هو ضابط رفع الصوت في ترجيع الأذان؟ هل يكتفي بإسماع نفسه أم أنه يسمع الحاضرين؟
لا بد أن يسمع الحاضرين. الترجيع أن المؤذن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ليس صمت وسكوت، بصوت منخفض، ثم يعود إليها بصوت كصوت الأذان مرتفع. صفة مثلا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم أقول به ليس بالتربيع التكبير، الله أكبر الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود إلى الشهادتين بصوت مرتفع كصوت الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. هذا هو الذي يسمى الترجيع. قلت كثير من المؤذنين تراهم يأتون بها ربما سرا، بل وبعضهم يسكت، يسكت بحيث أنت كيف يمكنك أن تحكي الأذان وأنت لا تسمع شيء؟ ماذا تحكي؟ نعم، نوف البك.
عبد الوهاب
نوف، الفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
الشيخ. الشفاعة، الشفاعة موجود حديث يقول فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك، قال فيقول أنا لها، أنا لها صاحبها وأنا صاحبها، قال فانطلق حتى يفتح باب الجنة فيفتح عنه.
نعم،
يعني هل هذا الحديث يوهم أن جواز الشفاعة، جواز الشفاعة من رسول،
جواز
طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا في الآخرة؟ وفي الآخرة نحن ننطق بما نعتقد، ونحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع ويأتيه الخلائق وهو صلى الله عليه وسلم حاضر يرونه، ليس غائبا عنهم، كما أنهم يخاطبون قبل ذلك آدم عليه السلام، يأتون إلى آدم ويقول له اشفع لنا إلى ربك، ما يقول، يقول اشفع لنا إلى ربك، ويأتون كذلك إلى نوح عليه السلام، ويأتون إلى إبراهيم، ويأتون إلى موسى، ويأتون إلى عيسى، كلهم يعتذر ويذكر ما كان وقع منه في الدنيا، إلا عيسى عليه السلام ففي الحديث أنه لا يذكر شيئا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله عز وجل بالشفاعة فيشفع لخلقه. إذن قلنا هذا يوم القيامة، يوم القيامة يأتي الناس، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتون إلى قبره، يأتون هو شخصيا يقول له معناها أطلب لنا الشفاعة عند ربك. إبراهيم بالزمان،
السلام عليكم شيخ. أنا
وعليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته
شيخ. أنا أحسن الله إليك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، شيخ أنا لا يكون وابتغوا إليه الوسيلة من عطف، من باب عطف خاص على العام شيخ،
إنه ماذا؟
من باب عطف خاص على العام شيخ.
نعم، يمكن يقال هذا أن اتقوا الله أمر بجميع خصال التقوى، ثم بعد ذلك ذكر الوسيلة وخصها بالذكر، فهو من باب عطف خاص على العام، وهو له فائدة ونكتة، نعم، يذكرها العلماء في زيادة اهتمام به، فهو كقوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، وكقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، نعم، ومثل قول عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تبعها وخالق الناس بخلق حسن، نعم، من هذا الباب. سليمان كوري،
بارك الله فيك.
عزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ. متى تكون الوسيلة علما، علما على مسمى؟
علم، أنت تفهم ما معنى العلم؟ تفهمه؟
تعرف
ما معنى العلم؟
علم على مسمى. على مسمى.
إذن هو اسم يطلق على شخص يعينه، مثلا كما أن اسمك أنت سليمان، واسم صاحبك حسن شمناس، هكذا ولا شيء من أمس. هذا علم، علم على شخص يعينه هو بنفسه. فأحد إطلاقات الوسيلة أنها علم، علم على ماذا؟ على منزلة في الجنة، هي أعلى منزلة في الجنة، مباشرة يليها عرش الرحمن، فصاحبها قريب من رب العالمين. إذن هذا الإطلاق هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، أي الوسيلة هنا المراد بها هذه المنزلة. وغير هذا المعنى الذي هو علم على الوسيلة من إطلاقاتها، وإطلاق بمعنى القربة، والمواءمة بينهما سهلة كما فعل الشيخ رحمه الله. سمير زروقي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بارك الله فيك، عندنا أحد إيمان آية من سورة الفاتحة، هناك بعض لما سألوا الإخوة بعض طلباتهم قالوا، أحد طلباتهم قال بلي صلاة صحيحة، هل في ذلك وجه أن تصح صلاة مع نسيان ركن ولا خلف الفاتحة؟
والإمام اعترف أم لا؟
نعم، والإمام ارتجت عليه الفاتحة، بدأ وبعد أخطاء عود رجع كرجع نسى آية. نعم، في الأخر ما فاقش نهاية الصلاة بهن بهن.
الآن أقصد الإمام هل اعترف بأنه نعم نسيها عندما ذكره الناس قال لك أراك تخطيت مثل آية فلانية في صلاتك؟ قال ربما يقول لهم أنا فقط خفضت صوتي بها حيث لم تسمعوها وقد قرأتها. نعم، أو ربما يعني ما أدري ماذا حصل. فإذا كان بالفعل لم يقرأ آية كاملة من الفاتحة فتلك الركعة لا يعتد بها، لا يعتد بتلك الركعة، وإنما يعتبرها ركعة لاغية ويزيد إليها ركعة أخرى ويسجد بعد السلام. مهدي دبوسي، مهدي دبوسي.
شيخ بارك الله فيك، في حكم حضور خطبة الجمعة يعني يذكر فيها الخطيب يعني جواز التوسل بالصالحين.
نعم، كيف علمت أنت سوف يذكر فيها؟
نعم، هو أثناء الخطبة الشيخ شرع في هذا.
يمكنك أن تغيب، يمكنك أن تغيب عنها إذا كنت مثلا في الخارج بحيث ما وصلت بعد، يمكنك أن تتأخر في سيارتك، تتأخر ولا تدخل المسجد ونحو ذلك. وإذا كنت في المسجد لا يجب عليك الاستماع، لا يجب عليك الاستماع. إذن وبهذا نختم موعدنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد نجدد العودة إلى كتابنا الذي هو كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهر، نعم، تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. نعم، إذن نجدد قلت العودة إلى هذا الكتاب بعد أن قطعنا عنه طيلة شهر رمضان كله، ولعل في ذلك كذلك ممكن أن يكون محطة من المحطات التي يتمكن من هو متابع ومهتم بهذا الكتاب من مراجعته، وكذلك الإجابة عن الأسئلة، عن الأسئلة التي أيضا بين أيديكم، وسوف إن شاء الله نعود إليها، نعود إليها والإجابة عليها، لتكون كذلك هذه الأسئلة كالمذكرة، كالمذكرة لنا بمباحث أو ببعض مباحث الكتاب. واليوم قلت نعود إلى الكتاب مجددا وإلى باب الوسيلة منه والباب رقم 21 في ترقيم التهذيب. الوسيلة، وسبق في الحصة السابقة أن شرعنا في هذا الباب، لكن أرى أنه لا مانع كذلك من أن نعيد كل ما قرأناه في الحصة السابقة من هذا الباب، ذلك لأننا في حق لم نتقدم كثيرا فيه وعليه، فلا بأس من أن نبدأه كأننا ندخل اليوم من جديد. إذن المؤلف رحمه الله مبارك الميلي مهتم ببيان مظاهر الشرك في المسلمين، وخصوصا ما كان في المجتمع الجزائري الذي عاينه رحمه الله وعايشه وهو ابن من أبنائه، ورأى ما حل بالمسلمين من مظاهر الشرك التي تحتاج إلى أن ينبه عليها أمثاله من العلماء ويحكم عليها بما تستحقه من الحكم، وتقدم منها ما تقدم، وهذه كذلك أيضا من جملة ما ذكره من هذه المظاهر. عندما نقول المظاهر يقصد به رحمه الله ما يظهر من الأعمال التي يظنها المسلمون أنها من دينهم أو تقربهم إلى ربهم. جزاك الله خير. وتقربهم إلى ربهم ويعدونها من جملة اعتقاداتهم، ولكنها في حقيقتها من الشرك والمنكر الذي يجب التنبيه عليه، وكثير منها وقع في خلط، بمعنى أنه لما سرى الجهل في الناس انحرفوا في مثلا الدعاء أو في الاعتقاد في الصالحين أو في الاستغاثة بهم أو النذر لهم كما سيأتي أو الذبح لهم أو زياراتهم، فأوقعوها على الوجه غير المشروع، بل على الوجه الذي ممكن أن يكون مباشرة يوقعه في الشرك. نعم. ومن ذلك الوسيلة، وتابع معنا جيدا وبتدقيق. نعم. الوسيلة وكيف أن المسلمين اليوم إذا سمعوا كلمة الوسيلة لا يفهمون منها إلا أن يقول الداعي في دعائه يا رب مثلا بجاه فلان، هذا هو الذي فهم. كيف انتشر في مذهبهم وكيف تسرب إلى أذهانهم؟ وإلا فإننا الذي نقرأه في كتب التفسير والمنقول في العربية كذلك أن هذا المفهوم لكلمة الوسيلة لا علاقة له لا بالشرع ولا باللغة. نعم. والمؤلف رحمه الله حجته قوية، سيما وهو يريد أن يقتلع شجرة الشرك من أصلها، وذلك ببيان وبرد المفاهيم إلى حتى معانيها اللغوية. مثلا الوسيلة، قال رحمه الله معنى الوسيلة في اللغة معناها بمعنى ما يعنى بها وما يقصد بها وما يراد بها في اللغة، أي في لغة العرب. وينقل كما هو معلوم أيضا من الكتب المعتمدة عند أهل العلم، قال في القاموس الوسيلة، القاموس المحيط للفيروزابادي، كتاب مشهور مطبوع بل وله شرح، شرحه الزبيدي بكتاب سماه التاج أو تاج العروس، وكذلك شرحه هذا مطبوع. إذن قال في القاموس، قال من عندي هو رحمه الله، قال في القاموس الوسيلة هي المنزلة عند الملك، الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. وفي الصحاح والمصباح، الصحاح أيضا للجوهري هو أيضا قديم، والمصباح متأخر عنه الفيومي. قال هي ما يتقرب به إلى الشيء، ما يتقرب به إلى الشيء. إذن دائما دققوا جيدا، وربما أنتم في أنفسكم قبل أن يصرح المؤلف بالخلاصة سوف تستخلصون معنى من خلال هذا، يعني الذكر لمعاني الوسيلة في الكتب. قال وفي فروق أبي هلال، وفي فروق أبي هلال مقصود أبو هلال العسكري لو كتاب الفروق في اللغة. قال الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، وأصلها من قولك، من قولك هكذا ذكر هنا سألت أسأل ولا أظنه إلا تحريف، ولا أظنه إلا تحريف. وإن كان كل حال فروق لم أقف عليها فيه، ولكن وقفت عليها في أحكام القرطبي في قولك سألت، ليس من سألت ولكن من سلت، سلت أسأل ليس أسأل، إن بعيد جدا أن يكون هذا هو الشقاق. سلت أسأل أي طلبت. خلاصة معنى الوسيلة، حتى في الأصل سوف تجدون هكذا سألت أسأل. خلاصة معنى الوسيلة، الخلاصة معنى ما يستخلص من خلال الكلام السابق، التقريب بين ما ورد للفظ الوسيلة من المعاني. قال ظهر من بيان اللغويين للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء: القربة. إذن لا أحد يجادل في أن أشهر معاني الوسيلة هو القربة والرغبة والتوصل، فهي على هذا قربة موصلة إلى أمر مرغوب فيه. إذن تتضمن ثلاثة أشياء: القربة والرغبة والتوصل، فهي على هذا قربة موصلة إلى أمر مرغوب فيه. هذا هو كأنه الخلاصة الذي استخلص المؤلف رحمه الله من خلال استعراض كلام صاحب القاموس والصحاح والمصباح والمفردات. قال رحمه الله: وعلى هذا ينبغي، وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي في الكتاب والسنة. وعلى هذا المعنى ينبني المعنى الشرعي، إذن المعاني الشرعية لمن كان جيد الفهم ومحقق ومدقق يمكن أن يوصل بينها وبين المعنى اللغوي، لا يكون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي كأن بينهما يعني هوة سحيقة، لا، قد يكون بينهما فقط خيط رقيق بحيث يمكن أن توصل المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي. قال وعلى هذا ينبني، ينبني المعنى الشرعي في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى: يا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذن ذكر الوسيلة في القرآن الكريم ليس إلا في هذين الموضعين، الموضع الأول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وابتغوا ابتغوا بمعنى اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة بمعنى اطلبوها. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية من أراد أن يزداد توسعا في الموضوع ما عليه إلا أن يذهب إلى التفسير، تفسير المحققين ليس كل تفسير، كتفسير ابن جرير الطبري مثلا، أو تفسير ابن كثير، أو تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أو تفسير البغوي، أو غيرهما من التفسير، أو تفسير كذلك أضواء البيان أبي الشنقيطي رحمه الله، أو الدر المنثور للسيوطي رحمه الله، وغيرها من كتب التفسير، يحاول أن يقف على معنى كلمة الوسيلة في هذه التفسير، فإنها سوف تنقل له نعم ما كان من كلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى. نعم قال وفي البخاري، وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك مسلم، وكذلك أبو داود، وكذلك الترمذي، وكذلك ابن ماجه، وكذلك ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيرهم. بل البخاري رحمه الله بوب لقوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، في كتاب التفسير منه، في كتاب التفسير. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، مقصود بالنداء نداء الصلاة، نداء الصلاة. وطبعا بعدما يحكي ألفاظ الأذان التي أذن بها المؤذن، بمعنى لما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أنت تقول بعد الله أكبر الله أكبر. عندما يقول كذلك المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويقولها بصوت منخفض ثم يعود إليها بصوت مرتفع، وهو الذي يسمى بالترجيع. وكثير من المؤذنين يسمعهم الآن يسكتون، لا يسمعون، لا تسمع يذكرون الشهادتين أصلا، يسكتون، وهذا خطأ في الأذان. بالمفروض أنهم يذكرون ألفاظ الشهادتين بصوت منخفض، ليس سكوت أو صمت. إذن ثم يعودون إليها بصوت مرتفع، هذه صفة الأذان ثابتة. إذن بعدما تحكي الأذان إلى آخره وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما يكمل المؤذن لا إله إلا الله تقول أنت كذلك لا إله إلا الله، ثم تزيد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي هنا دعاء أصلها آتي، ثم الهمزة الثانية أبدلت ألفا من جنس ما قبلها الفتحة، فصار هكذا: آتي محمدا الوسيلة. وهذا هو محل الشاهد، آتي محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة المرادة هنا في الحديث؟ نعم هي منزلة في الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكأننا ندعو ونسأل الله عز وجل أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هو مقام الشفاعة، يشفع صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حلت له شفاعتي، شفاعتي أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم الناس يحتاجون إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم، بل إلى شفاعة من ودونه. نعم. ثم قال رحمه الله: معنى الوسيلة في آية المائدة، في الأصل معناها في المائدة ومعناها كذلك في سورة الإسراء. قال: معنى الوسيلة في آية المائدة. قال رحمه الله: أما الوسيلة في الآية الأولى، فقد الآية الأولى وهي آية المائدة، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وابتغوا، ابتغوا أصلها من بغ، وأردنا أن نركب منها وزن افتعل، افتعل، فقلنا ابتغى يبتغي، تأمر جماعة فتقول ابتغوا بمعنى اطلبوا، بل اطلبوها طلبا حثيثا، اتقوا الله وابتغوا إليه، إليه أي إلى الله عز وجل. الوسيلة، الوسيلة معناها كل ما يقربكم إلى الله عز وجل. قال: فقد حكى في الدر المنثور عن مفسري الصحابة والتابعين فيها ثلاث عبارات. إذا نقل في الدر المنثور الذي هو السيوطي رحمه الله عن من الصحابة رضوان الله عليهم كان مشتغلا بالتفسير، نقل عنهم مجموع ما نقل عنهم لا يزيد عن العبارات الثلاث التي سوف تذكر. عبارة حذيفة رضي الله عنه وغير واحد أنها القربة، الوسيلة هي القربة، وعبارة أبي وائل رضي الله عنه أنها الإيمان، وعبارة ابن عباس أنها الحاجة. إذن القربة، الإيمان، الحاجة، هذه هي الألفاظ التي نقلت عن الصحابة رضي الله عليهم من فسروا كلمة الوسيلة، فلا تكاد تخرج عن هذه الثلاثة. هل هذه الكلمات الثلاثة متضادة بمعنى أنها لا يمكن أن يقارب بينها، متنافرة، أنك إذا قلت بأحدها لا يقبل إلا أن يكون الثاني ضدها؟ لا، والعبارات، قال رحمه الله، والعبارات متواردة على معنى واحد، متواردة على معنى واحد. وهذه طريقة من الطرق التي ربما الخبير بمنهج السلف في التفسير لا شك أنه تساعد، بمعنى لو قال مثلا شخص، وقال لك شخص: ما هو الرغيف؟ أو ما هو الخبز؟ وكان ربما شخص يعني السائل علمت من حاله أنه أقرب إليه أن تشير إليه إلى شيء محسوس فيفهم عنك أكثر، فتقول مثلا: الخبز هو هذا، وتشير مثلا ربما إلى رغيف كان في يدك، فيكون بهذا كأنك قد فسرت له. هكذا طريقة أحيانا السلف يفعلون هذا. إذن قال: والعبارات متواردة على معنى واحد، فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربه، فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربة. والإيمان عند السلف عقد وقول وعمل. إذن ها نحن الآن كأننا أدمجنا كلام حذيفة مع كلام أبي وائل. فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربه كما فسر الوسيلة حذيفة. والإيمان عند السلف عقد وقول وعمل كله يتقرب به الله. فآل هكذا قال فآل إلى الطاعة والحاجة من الاحتياج والافتقار. فإن كان لله فهو من الإيمان المثمر للطاعة. فهو من الإيمان إن كان لله فهو من الإيمان الذي فسر به القربة سابقا الذي يثمر الطاعة. وقال الراغب بعد هذه الآية وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة. إذن هذا من كلام الراغب الراغب الأصبهاني صاحب المفردات فسر الوسيلة وقال وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله مراعاة سبيله سبيل من طريقه بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. كل شيء جاءت به الشريعة من أحكامها من المكارم تحريه بالإضافة إلى مراعاة سبيل الله عز وجل هذا هو الوسيلة. قال وهي كالقربة. فرجعت الوسيلة إلى أنها القربة والطاعة إلى أنها القربة والطاعة. وحكى ابن كثير اتفاق المفسرين على هذا المعنى. ابن كثير رحمه الله متأخر ومشتغل بالتفسير وله تفسير على كل حال ليس كالتفاسير له ميزات مفقودة في كثير من التفاسير أنه رحمه الله مهتم بأقوال السلف وبما يروى عنهم هذه هي ميزته. وهو من قسم تفسير كتاب الله عز وجل بالمأثور تفسير بالمأثور وهو مقدم ومفضل على بقية التفسير. ابن كثير رحمه الله متأخر وحكى الاتفاق بمعنى كأنه بعدما نظر في التفسير لم يجد من معنى الوسيلة إلا أنها القربة والطاعة يعني لا تكاد تخرج عن هذا المعنى. نعم. ثم قال رحمه الله معنى الوسيلة في آية الإسراء. معنى الوسيلة في آية الإسراء. قال وأما الوسيلة في الآية الثانية ففسرها البغوي فسير بن مسعود الفراء رحمه الله ففسرها البغوي معنى في تفسيره بالقربة والدرجة العليا بالقربة والدرجة العليا وليس بين اللفظين تضارب وليس بين اللفظين تضارب لأن الدرجة العليا ثمرة الطاعة والقربة. وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرب وهو بمعنى الدرجة العليا. فلقد روى الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله لي الوسيلة. قالوا وما الوسيلة؟ قال القرب من الله. ثم قرأ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ذكره في الدر المنثور. إذن قال فلقد روى الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله لي للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. قالوا وما الوسيلة؟ قال القرب من الله وهي لا تتنافى على كل حال مع ما فسرت الوسيلة الوسيلة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نطلبها له من الله عز وجل، ونسأل الله له الوسيلة كما في حديث الأذان. نعم، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مثل ما يقول إذا مؤذن فقل مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، بمعنى نقول مثل ما يقول مؤذن، عندما يكون مؤذن يأذن. وبعض أهل العلم أوجبه، أوجب حكاية الأذان، ذهب إلى ذلك الأحناف وغيره، من إذا سمعت المؤذن قال صلى الله عليه وسلم فقولوا، فهموا من قوله فقولوا وجوب، فقولوا مثل ما يقول، لا تحكيه في صوته ولا في طريقة أدائه، ولكن تحكي الألفاظ فقط، فقولوا مثل ما يقول. لكن كذلك أحاديث بيّنت أنه إذا كان يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأنت تستبدلها بأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبقي الأذان تحكيه كما هو. وأما الصلاة خير منه فكذلك لا تحكى، وإنما تحكى باقي الألفاظ حتى لا إله إلا الله. فإذا فرغ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله الوسيلة. الوسيلة التي نسألها للنبي صلى الله عليه وسلم هنا هي منزلة في الجنة، وهي أعلى منازل الجنة. فهذا هو أنه نقول آت محمد الوسيلة، نريد هذه. إذن الوسيلة تطلق بإزاء معنيين، أحدهما علم، علم بمعنى اسم لمسمى معين، وتطلق الوسيلة بمعنى عام يشمل جميع القرب، وهذا هو الذي نتكلم عليه هنا تفصيلا. نعم، قالوا وما الوسيلة؟ قال القرب من الله، القرب من الله. ثم قرأ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذن إذا صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك يأتي مع ما ذكر من معنى الوسيلة من كلام حذيفة ومن كلام أبي وائل ومن كلام عباس. إذن والآية كما في سورة الإسراء يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، أولئك مبتدأ، الذين يدعون نعته على الصحيح، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن حي من العرب، بعض العرب كانوا يعبدون الجن، يعبدونهم لهم. ماذا حصل؟ أن هؤلاء الجن أسلموا، دخلوا في الإسلام، وبقي ولم يشعر بهؤلاء العرب، وبقي هؤلاء العرب يعبدونهم وهم مسلمون، بل ربما هؤلاء المسلمين تأذوا، ولكن لا طريقة إلى أن يخبره. فقال الله عز وجل وهو يعيره: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون. الذي يفهم جيد هنا ربما لا يستقيم له الكلام، لا يستقيم له الكلام حتى يشعر أو كأنه يقول أين مفعول ويدعون، أو يقول أين العائد على الذين، أولئك الذين يدعون، يقول أين مفعول يدعون، بمعنى من صح الذي دعا عرفناه الواو العائدة على هؤلاء العرب. طيب أين المدعوين، أين الضمير عائد عليه؟ إذن تقدر هنا أولئك الذين يدعون أي يدعونهم، يدعونهم من الجن، هؤلاء العرب الذين يدعون أولئك الجن هم أيضا أنفسهم يبتغون. وربما يوضحها أكثر قراءة من قرأ أولئك الذين تدعون بالتاء تاء الخطاب، توضح هذه أكثر، وربما يتضح فيها أكثر، ربما حتى الذي مستوى في العربية ضعيف يتفطن إلى أن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير قريب. أولئك الذين تدعون أي تدعونهم، وأما على الغياب ممكن قد يعني قد لا يتفطن له كثير من الناس. أولئك الذين يدعون أي يدعونهم من الجن، هؤلاء العرب يدعون أناس من الجن، هؤلاء المدعوين من الجن والمعبودين والذين اتخذوهم آلهة هم أنفسهم يطلبون الوسيلة إلى الله عز وجل ويتنافسون في القرب منه سبحانه وتعالى، كيف تدعونهم وهم تعبدونهم وهم يعبدون الله عز وجل. وهذا على كل حال يقع حتى لبعض الناس اليوم في زماننا هذا، تجده يأتي إلى صاحب قبر ويتعلق به، نعم، ويدعوه ويستغيث به وربما ينذر له ويذبح له والحذر، وهذا مشغول عنه، مشغول عنه، بل ربما يتأذى وقطعا يوم القيامة سوف يتبرأ منه، نعم. وهكذا قطعا واقع في كثير من يعني يعبد المسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام النصارى اليوم يعبدونه، والله عز وجل يوم القيامة يظهر له ويظهر للناس براءته، كما في القرآن الكريم قال تبارك وتعالى أنت قلت للناس، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنت قلت للناس، السؤال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو أن أعبد الله وربي وربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، إذن فكثير قلنا ممن يعبد الصالحين أو يعبد الملائكة أو يعبد الجن هم أنفسهم يعبدون الله عز وجل، وهم ربما ليس لهم طريق إلى أن يوصلوا إلى هذا الشخص أنك تؤذينا، تؤذينا، لأن الذي يعرف حق الله عز وجل يستبشع أي تصرف من التصرفات التي ممكن أنها مستقبلا تصيره في حكم المعبودين. أي إنسان هكذا يكون الحال، إذا شاف الناس يعني ينحنون أمامه لا يقبل، بل في حياته يتأذى بهذا الفعل، وأما إذا رأهم كذلك يقبلون على يديه ويلحسونها وإلى آخر ذلك من التصرفات، فهو طبعا يخاف على نفسه ويخاف على هؤلاء الناس أنهم مستقبلا سوف أمرهم يتطور ويكون هذا كأنه خطوة من خطوات الشيطان. قال رحمه الله قلنا أولئك الذين يدعون إلى ربهم وأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب. إذن كلمة أيهم أقرب الفطن كذلك سوف يعلم بأن كلمة الوسيلة هنا بمعنى القربة، بدليل قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، بحيث في غير القرآن الكريم لو قلت ما كان أقرب أوسل لكان الكلام صحيح. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لما ذكر هنا أيهم أي هؤلاء المبتغين يكون أقرب إلى ربه عز وجل، بمعنى قربه إنما هو بطلب الوسيلة. إذن فيصلح أن تقول أيهم أقرب أيهم أوسل، أيهم أوسل، وتكون كأنك قد فسرت معنى كلمة الوسيلة. نعم. قال معنى الوسيلة في حديث جابر، هذا المؤلف رحمه الله وطريقته جيدة وواضحة، يسير رحمه الله بطريقة يعني إذا تتبعها من تتبعها سوف في الأخير يخلص إلى معنى كلمة الوسيلة في اللغة وفي الشريعة كذلك، بحيث يعني أعطانا خلاصة عن معنى آية سورة المائدة، ثم عن معنى سورة الإسراء، ثم هو يريد أن يأتي بمعناها كذلك في الحديث حديث جابر رضي الله عنه. قال وأما الوسيلة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقد فسرتها الأحاديث بأنها أعلى درجة في الجنة، بأنها أعلى درجة في الجنة، وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة. إذن قال وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث قلت في صحيح مسلم. وهذا الحديث يقول له هل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وما حديث جابر فحديث آخر. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن بمعنى وهو يؤذن فقولوا مثل ما يقول، من ألفاظ الأذان الشرعية. وأما ألفاظه الأخرى التي إنما هي بدعية فأعرضوا عنه. بعض المؤذنين حتى في صلاة العشاء بعدما يكمل أذان لا إله إلا الله يزيد بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها يقول كلام هكذا فيه يعني هكذا، ممكن ما أدري ينتمي إلى طريقة من الطرق الصوفية ونحو ذلك، بل يكون الأذان مغمور في ضمن هذه الألفاظ، حتى ربما يخشى أن بعض الناس لا يعرف الأذان مع هذه الألفاظ الكثيرة، وتكون ربما هي أكثر في تعدادها من ألفاظ الأذان، وسيما مع صلاة الصبح. فإن للأسف نحن تركنا الأذان الأول الذي هو مشروع، بل ربما أقول أجمعنا على تركه، أجمعت المنطقة على ترك الأذان الأول، ولكنهم في الأذان الثاني يقوم المؤذن ويبقى يتكلم ويطيل كلام، وكلام طويل جدا، ثم بعدما يكمله يأتي بالأذان، يأتي بالأذان. هذا الكلام كله بدعة ولم يثبت وليس من الشريعة، والأذان وحده كافي. وإذا كان يعني لو مكانه جئنا بالأذان الأول لكان هو المطلوب شرعا. نعم، ولكن هكذا سنة الله تبارك وتعالى، أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع عنهم من السنة مثلها، ثم لا يعيده الله لهم إلى يوم القيامة. لما ابتدعنا هذه البدعة لعله لأجل ذلك ارتفعت عنا تلك السنة التي هي الأذان الأول، وكان في زمان الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا الأذان، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم، وكان بينهما وقت بين الأذان الأول والأذان الثاني قلت في صلاة الصبح. وأجمع العلماء على أن الأذان الأول يقع قبل دخول وقت الصلاة، وأما الأذان الثاني فلا بد من دخول وقت الصلاة، صلاة الصبح. إذا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا هو الذي بعض أهل العلم استفاد من الوجوب، فقولوا مثل ما يقول من الألفاظ الأذان الشرعية، ثم صلوا علي، صلوا علي أي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد من مواضعه، ومواضعها عديدة، وهذا كذلك فيه أدب من آداب الدعاء، أن الإنسان عندما يريد أن يدعو الله عز وجل بعدما يثني على رب العالمين بما هو أهله، يقول مثلا يقول في دعائه قبل أن يبدأ الدعاء، يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا له الدعاء. اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، وسورة الفاتحة كذلك. وإذا كان قلنا الدعاء كذلك مثل هذا، يثني على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. إذن قال فقولوا ثم صلوا علي، لأنه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، وأشهد أن محمدا رسول الله. نحن نقول عند الأذان وأشهد أن محمد، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا نقول، لا نقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما يكمل الأذان نصلي، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة، الصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى. الصلاة من الله، الصلاة من الله هي ثناؤه عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذا هو الصلاة. هي ثناؤه على عبد من عباده. وأما الصلاة طبعا من بعضنا لبعض، النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم أي ادعو لهم بخير، كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك الصلاة من الملائكة إنما هي استغفار للآدمي، اللهم اغفر له وارحمه. إذن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن طلب الصلاة إنما هي نطلب من الله عز وجل أن يثني عليه في ملائكة، هذا معنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ثم صلوا، وذلك الصلاة على حتى هذا اليوم يوم الجمعة يستحب فيه الإكثار، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم، بل وليلة الجمعة يكثر الإنسان من الصلاة على النبي، فإنه قال كما جاء في الحديث من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات. وفضائل الصلاة كثيرة، ولعلها تأتي مناسبة أخرى لسردها وذكرها، ولكن أقل ما نفعله منها أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا نتراخى ولا نتكاسل في أن نصلي على الفجر، وإذا كان هذا اليوم وإذا كان كذلك في دعائنا ومختلف أحوالنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله. إذن هذه أمور مرتبة هكذا، إنه ذكر ثم سلوا، سلوا هكذا فعل أمر مسند إلى واو الجماعة، أصله اسألوا نقلنا حركة الهمزة إلى السين ثم حذفنا الألف هذا ثم صار سلو، أو ربما أصل الفعل سال يسال كما قال بعضهم لغة فيه، ثم سلوا أي اسألوا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة، ما نقول هكذا، قل اللهم آت محمدا الوسيلة، فإنها هذا تعريف للوسيلة وبيان لمعناها، بمعنى ليس هو المعنى الذي لها في غير هذا الموضع، لها معنى أعم من هذا، فإنها منزلة في الجنة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لكن حتى هذا المعنى الذي لها الذي هو علم عليها هل هو بعيد عن المعنى الآخر الذي هو القرب؟ ليس بعيد، بل يعني ممكن أن نقول أنه أكثر توضيح له، لأن المنزلة في الجنة هل هي بعيدة من الله عز وجل أم قريبة منه؟ لا شك أنها قريبة، لأنها ستكون تكون أعلى منزلة في الجنة، وأعلى منزلة في الجنة أقرب إلى عرش الرحمن، إذن فيكون العبد الذي فيها قريب من الله عز وجل. إذن دعاؤنا آتي محمدا الوسيلة التي هي منزلة في الجنة وهي منزلة قريبة، إذا لم تخرج كلمة وسيلة حتى في هذا الاستعمال استعمالها علما لم تخرج عن معناها اللغوي ومعناها الشرعي كذا. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس كما ورجاؤنا نحن، فيه تعليق وفيه احتمال حصول أو عدمه، بل هو محقق. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، معناها يكون من أراد، إذن هذا سبب من أسباب حصول الشفاعة للعبد، ما هوش من أسباب حصول الشفاعة أن يقول يا رسول الله اشفع كما يقول كثير من عامة المسلمين اليوم يسألها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولا مباشرة يقول يا رسول الله اشفع لي، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شفع فإن الشفاعة تطلب منه، لا، الشفاعة تطلب من الله عز وجل دائما، كالدعاء وكالاستغاثة وكالنذر وكالذبح وجميع العبادات يجب أن يفرد بها الرب عز وجل، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. نعم، قال رحمه الله اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة، اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة. قال وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما، أصله القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في دار كرامته. إذن الآيتين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أيها الإخوة، من أراد، سيما ونحن نعيش في مجتمع عوامه مشبعين بالشبه متشبعين بها، سمعوها في عدة مجالس ودروس، نعم، بحيث ربما ولذلك بات ضروريا من أراد أن يبقى على عقيدته الصحيحة ويستمر عليها أن يحفظ الآيتين، كما أننا رأينا كثير من العوام يحفظ آية الولاية وهي قوله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويظن أن هذه الآية تثبت للأولياء ما يزعمه هو لهم وتراه يحفظها، بل ولا يحفظ من أي موضع على ما في لسانه من العجمة في النطق بها بهذه الآية، وتراه يتكلف حفظها. هذا رأينا في بعض الأوقات، لا يحفظ من القرآن الكريم شيئا، بل ولا ما يقارب هذه الصورة، صورة يونس، لا يحفظ شيء من القرآن الكريم، وإنما يحفظ ربما الصور فقط التي يقرأ بها في صلواته، ويحفظ هذه الآية من هذا الموضع. نعم، فأهل الحق أولى أن يحفظوا، إن لم يتيسر لهم أن يحفظوا أكثر من هذا، أن يحفظوا على الأقل هذه الآيات وهذه الأحاديث التي هي العمدة في استدلالهم، وهي الآية المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بل ويحفظ كذلك، هذا هو السلفي في الحق، السلفي هو الذي مو فقط يستدل بالكتاب والسنة، بل يستدل بالكتاب والسنة وربما كذلك يستحضر ما ذكر مع الآية من آثار مروية عن الصحابة كابن عباس وحذيفة وأبي وائل وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، كما في آية الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يحفظ ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الآية أن هناك بعض العرب كانوا يعبدون ناسا من الجن، هؤلاء الناس من الجن أسلموا دخلوا في الإسلام وبقي هؤلاء العرب يعبدونهم، فالله تبارك وتعالى ثرب عليهم عندما قال أولئك الذين يدعون أي يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لكن هل معنى الوسيلة في الآيتين وفي الحديث متباعد بحيث يعني يصعب أن تقارب بينه؟ قال رحمه الله وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما، أصله القربة والطاعة، القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في دار كرامته، دار كرامة الجنة. إذا القرب من الله عز وجل في الجنة يكون بالاجتهاد في القرب والطاعات التي هي الوسيلة. وربما نتوقف هنا لأجل ما قد يكون من أسئلة. نعم، نعم، عندي بعض الأسئلة التي طرحها إخوان الذين يتابعون معنا عبر الزوم أو عبر التليجرام. هذه أسئلة طلعتها إلى ثمانية ولا واحد له علاقة بالدرس، يعني حتى يحتمل في أن هؤلاء الذين طرحوا الأسئلة إنما دخلوا فقط وضعوا سؤالا وربما لا يحضرون الدرسنا. لذلك فإن شاء الله نعود إلى ما اشترطناه في الحصة القادمة، أن أسئلة هذا الموعد تكون لها علاقة بالدرس مباشرة. أنا طلعت هذه الأسئلة كلها الآن، لا واحد منها له علاقة بالدرس، لأننا يعني نجيب عن أسئلة في مجلس آخر. نعم، ولكن لا بأس هذه المرة، ولكننا نشترط في الحصة القادمة إن شاء الله أن تكون أسئلة إنما هي أسئلة عن الدرس وعن الباب الذي هو في المجلس. نعم. يقول السائل في المرة الأولى يقول يعني قال بعض أهل العلم إن مسألة القسم مرجعها إلى العرف، إلى العرف. سؤاله ما مقصودهم بالعرف وما ضابطه؟ هل هو عرف الصحابة وهو الأعراف العامة يؤخذ بها؟ نعم، العرف المراد به في الشريعة كما أمر الله عز وجل وأمر بالعرف، وعاشرنا بالمعروف. المعروف قاعدة من قواعد الفقه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أحال الله تبارك وتعالى في العديد من المواضع في الأحكام إلى العرف، أحال عليه لأن العرف هو ما تعارف عليه الناس وصار معمولا به. وطبعا العرف لا شك أنه يكون الناس فيما بينهم أحيانا في ألفاظ البيوع واليمين، وكذلك ما يكون بينهم من معاملات، أحيانا يعود الأمر في ذلك إلى ما تعارفوا عليه، إلى ما تعارفوا عليه. أقول مثالا على العرف، لو أن شخصا حلف لا يأكل لحما، لا يأكل لحما، ثم أكل سمكا، لا يأتي أحد ويقول له أنت انتهى، حنثت في يمينك لأنك حلفت أن لا تأكل لحما وقد أكلت سمكا، والسمك سماه الله عز وجل تقال كريم لحما لتأكلوا منه لحما طريا، ونحتج عليه بالآية. لا، هو في هذه الحالة يحيلنا على العرف، يقول لك عرف الناس جميعا أن اللحم لا يطلق على السمك أنه لحم وعليه، فأنا لا أحنث بأكل السمك. هذا هو هكذا العرف، ولو أنه عرف الناس اليوم، عرف الناس اليوم يعتبر عرف. نعم. فالقصر أي قصر الصلاة ما سماه الناس عرفا في أسفارهم نقول أنه عرف، وتارة ربما إذا سألنا نحن عن أعرافهم في ذلك ربما قد لا يتبين لنا، ولكن المسافة توضح بنفسها تدل على أنها يعني مسافة قصر. أحيانا المسافة نفسها توضح تبين، يعني إنسان ينتقل من بلد إلى بلد آخر إلى بلدان أخرى، ويقطع مسافة ليس بالهين أن يقطع الإنسان كما يمشي يوميا. الناس يوميا يذهبون ويأتون إلى أماكن عمل ويرجعون منها. فالعرف على كل حال يعني قلت واضح إن شاء الله لا يخفى على من أراد تطلبه، وكثير من الأشياء العرف فيها واضح، لكن كثير من الأشياء العرف فيها نعم مضطرب، سيما في المدن اليوم أشياء كثيرة العرف فيها فيه ما فيه من الاضطراب. ولكن مع ذلك نقول مثلا في مسألة السفر لا يخفى مهما كان العرف أو غير العرف، لا يقول العرف إلا أنه سفر. ممكن جدا يقع في بعض المسافات شيء من التردد، فإذا تعذر علينا ذلك وتعذر أن نعرف العرف وماذا يقول العرف هنا ونحو ذلك، نعود إلى مثل تلك المسافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله نجد في ذلك مخرج. يقول كيف نثبت جريمة اللواط؟ كيف نثبت جريمة اللواط؟ وهل يلزم فيها 4 شهود كالزنا؟ وأرجو منكم نصيحة مشفق لمن يحذر من شخص ظاهره الاستقامة بزعمه أن هذا الشخص مريض بحب فاحشة اللواط، معتمدا على كلام منتشر بين الناس دون تثبت، والله المستعان. نعم، جريمة اللواط جريمة فيها شبه بالزنا، ويعرفه بعضهم بأنه وإيلاج فرج في فرج مشتها، طبعا محرم شرعا، وربما عفوا هذا عرفوا به الزنا، عرفوا به الزنا. وجريمة اللواط هي جريمة كانت منتشرة في قوم، ذكر الله عز وجل بعض أخبارهم في القرآن الكريم، قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، عادون بمعنى تجوزون لي ما أحل الله. قال هل يلزم فيها أربعة شهود؟ لا أعلم أنه أربعة شهود، لكن شاهدان، شاهدان كما هو بالنسبة لغيرهما أو لغير هذه الفاحشة لا بد على الأقل شهدا. هل لا بد من أربعة؟ لا يحضرني في ذلك شيء. وأرجو منكم نصيحة مشفق لمن يحذر من شخص ظاهره للاستقامة بزعمه أن هذا الشخص مريض بحب فاحشة اللواط. إذا كان على كل حال هذا يعني اطلع على شيء من أحواله وعلم منه يقينا، وعلم منه يقينا له طريقة على كل حال أخرى من غير ربما تصريح، يقول هذا الشخص على كل حال لا يؤمن مثلا على أن يبيت مع المرضان، مع المرضان، أو يبيت مثلا مختليا بالشباب ولو لم يكن مرضان. قال هذا الشخص مثلا لا بد أن يراقب في مختلف أحواله. هكذا ممكن جدا أن يحذر وينبه إذا كان يعلم يقينا بأن هذا الشخص واقع فيها. وأما إذا مجرد إنما هي ظنون وأوهام ووساوس فقط تحوم حوله، فربما كذلك رؤية عليه علامات تدل على ميوله، وهذه بحق صراحة لا تخفى، يعني يرى عليه أنه يميل نحو المردان، وربما يظهر عليه كذلك من خلال سلوكاته ومن خلال كذا، فإنه إذا كان محل مراقبة بإذن الله سوف يظهر أمره ويظهر حاله. فإذا كان نعم كذلك يعمم التحذير، سيما في الأوساط التي يعني يختلط فيها الناس مثلا كالإقامات وكالأماكن التي يعني ناس سيما الشباب وفئة معينة من العمر. هذه الفاحشة على كل حال فاحشة من الفواحش التي حتى العلماء شددوا في معاقبته. روى عن ابن عباس أنه قال يؤتى به إلى أعلى مكان في القرية ويرمى منه، ثم بعد رميه يتبع بأن يرمى بالحجارة حتى يموت. هذه الطريقة. وبعضهم قال هي ما كالزنا فقط يجلد صاحبه. نعم، لكن أقول لكل حال إذا كان هناك شخص يتهم بهذا فلا بد أن يكون الذي يريد يحذر ويخاف أن تنتشر هذه الفاحشة في الناس أن يكون كذلك في تحذيره وفي بيانه. نعم، ممكن جدا يتخلص من الوساوس والأوهام والشكوك التي تعتري فقط. نعم. قال كذلك السؤال الثالث، قال كيف يكون المسلم محققا، هذا وربما السؤال الذي أقرب إلى الدرس. قال كيف يكون المسلم محققا للتوحيد في حياته اليومية حتى يكون موحدا في جميع شؤونه؟ جزاكم الله خيرا وإياك. أقول تحقيق التوحيد رتبة ومرتبة عالية جدا ودرجة كبيرة، وتحقيقه أي بلوغ هذه الدرجة منه أمر لا شك أنه يعني الشخص كأنما يريد أن يحقق مرتبة متميزة في دينه. فالمطلوب منه في الحق أن يعمل بالشريعة فقط ويعمل بما جاءت به النصوص بما يتعلق بتحقيق التوحيد. من ذلك على سبيل المثال أن لا يسترقي، بمعنى لا يطلب الرقية ولا يكتوي ولا يتطير ولا يسأل الناس، ويكون في كل أحواله ومختلف أحواله، كل ما له علاقة بالتوحيد يجتهد في تحقيقه، حتى ولو كان من الشرك المتعلق بالألفاظ يتخلص منه. ثم هو كلما ممكن جدا طلع شيئا مما يتعلق بالتوحيد يجتهد ويحرص على العمل به وتحقيقه، فإنه إن شاء الله يحقق التوحيد، فإنه سوف يحقق التوحيد. فإذا يحتاج تحقيق التوحيد إلى مراعاة وانتباه، نعم، حتى في الألفاظ، والحرص على أن يكون يعني مطالعا مهتما بالعلم الذي يطلعه كذلك على بعض ما به يتحقق التوحيد من ألفاظ واعتقادات وأعمال وأعمال، نعم، يعني الشخص يكون بها محققا للتوحيد. ذكرنا بعضا منها، نعم، حتى الإنسان وهو يريد أن ممكن يصافح شخصا أو يسلم عليه، مهما قد يكون هذا الشخص له الفضل عليك، لا تنثني أمامه وتتعوج وتظهر من أحوال يعني كأنه انكسارك أمامه، ما ممكن جدا تكون به كأنما تشعر بالدون وبالمذلة، لا. يقول كذلك في السؤال الرابع: نحن نصلي بالتراص والإمام أنكر مرة ولازلنا نصلي، وبعض العوام كذلك يصلي معنا، فهل مع إنكار الإمام من ترك التراص أم لا؟ إذا كان الإمام أنكر عليكم فقد أنكر معروفا، وأما إذا أنكر عليكم وشعرت بالإنكار قد يتطور ويبلغ درجة بحيث يخشى عليكم ما يخشى على أي إنسان يفعل هذا الفعل، فاتركوه فقط. يقول ما حكم التقدم، خامسا يقول ما حكم التقدم لإمامة الناس في الصلاة حالة غياب الإمام تجنبا لإمامة المبتدع، وما حكم تأخير أذان الظهر؟ إذا قدمك الناس فتقدم، إذا قدمك الناس للإمامة فتقدم، ولكن أن تحرص عليها حرصا، فإذا كان مقصدك هو أن لا يأمهم شخص من أهل البدع فهذا إن شاء الله يعني مطلب معتبر شرعا، أما إذا كان مجرد فقط أن تتقدم كأنك ترى أن هذا مجال تنافس بينك وبين إمام آخر ليس مبتدع، هذا لا ننصحك به. نعم، يقول شخص يريد شراء بندقية صيد بدون وثائق وهو يسأل عن جواز ذلك، إذا كان بدون وثائق ويمكن أن يوثقها فلا بأس، لكن أن تبقى معه بدون وثائق فلا ننصحه. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما هو أول ما يبدأ به المعلم في تعليم الصبيان، صبيان المسجد، من متون العقيدة، المتون المنثورة أم المنظومة؟ وهل يكتفي بالتحفيظ أم يرفقه بشيء من التبسيط؟ جزاكم الله خيرا. أولا أقول بالنسبة للصبيان سواء كانوا في المسجد أو في غير المسجد، لا شك أن لهم سن يمكن أن يبدأهم الشخص في العقيدة، وما إذا بلغوا 6 سنوات أو 7 سنوات ممكن الشخص أن يحرص عليهم في أن يعلمهم مبادئ المعتقد الصحيح من غير تحفيظ لمتن المتون، فقط ممكن درس من الدروس هكذا في آخر عندما يحفظون، وعندما مثلا كلهم يكون مستعدين لتلقيه قد يكون مرة أو مرتين في الأسبوع، فيلقي عليهم بعض مبادئ العقيدة هكذا، يحذره هو مثلا من كتاب من الكتب، قال مثلا ما هي الأصول 3، قال ما هو الواجب على كل مسلم، إلى آخر ذلك من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعلمها لهم حتى يعني يكون عندهم اعتقاد صحيح فلا بأس، لكن أن يحفظوا متن لا أرى أنه في هذا السن يحفظونه، بل لا يزاحم القرآن شيء آخر، يتركه مع القرآن الكريم، ولكن يعني بقدر ما تقدم به السن 7 سنوات 8 سنوات يعلمهم مبادئ العقيدة، ثم يعلمهم كذلك صلواتهم وكيف يتوضؤون وكيف يتيممون، وإذا ربما كانوا 12 سنة علمهم بعض أحكام حتى الصيام ونحو ذلك مما يليق بإسنانهم مهما تقدم. يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم من يستهزئ بأسماء الله الحسنى وعند الإنكار عليه قال هذا من باب المزاح قط وجزاكم الله خيرا؟ أقول الاستهزاء بأسماء الله هو استهزاء بالله والعياذ بالله. أسماء الله الحسنى هي أسماء الله عز وجل، أسماء الرب عز وجل، وإذا كان الشخص يعلم بأنها أسماء الله ويستهزئ بها هذا والعياذ بالله كافر، كفر مخرج من الله، ولا ينفع في أن يقول هذا من باب المزاح، المزاح لا يكون في أسماء الله عز وجل، لا يجوز، بل يهدد ويقال له أنك كفرت، هكذا يقال أنك كفرت بالله عز وجل عندما اتخذت آيات الله هزءا. إذن فلا يجوز الاستهزاء باسم الله الحسنى أبدا، ويذكر بقول الله عز وجل قالوا إنما قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هؤلاء زعموا بأنهم كانوا في الطريق وأن الطريق ربما لما كان طويلا يراد أن يعني الشخص يقصره ويقول استهزئ أو يمزح بغير شعائر الدين، لا باسم الله الحسنى ولا بالرسول ولا بشيء من ما جاء بالوحي. نعم يمكنك أن تمزح ويكون مزاحك أيضا ليس فيه كذب وليس فيه زور، وأما أن تأخذ من أسماء الله عز وجل التي المفروض أنها تعظم تلقى بالتعظيم، نعم لا تتخذ منها، وهذا في الحقيقة يدل على جهل فظيع بدين الإسلام. نعم هذه أسئلة كذلك من الإخوة المتابعين عن طريق الزوم، لا أذكر أصحابها فقط إذا كانوا معنا. يوسف بعيطي، يوسف
تفضل. نعم ترجع الأذان،
نعم
هل ترجع الأذان
كين
شيخ فيه ترجيع الأذان؟
ترجيع كلام
الأذان،
ترجيع الأذان. نعم
شيخ ما هو ضابط رفع الصوت في ترجيع الأذان؟ هل يكتفي بإسماع نفسه أم أنه يسمع الحاضرين؟
لا بد أن يسمع الحاضرين. الترجيع أن المؤذن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ليس صمت وسكوت، بصوت منخفض ثم يعود إليها بصوت كصوت الأذان مرتفع، صفته مثلا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم أقول به ليس بالتربيع التكبير، الله أكبر الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود إلى الشهادتين بصوت مرتفع كصوت الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. هذا هو الذي يسمى الترجيع. قلت كثير من المؤذنين تراهم يأتون بها ربما سرا، بل وبعضهم يسكت بحيث أنت كيف يمكنك أن تحكي الأذان وأنت لا تسمع شيء؟ ماذا تحكي؟ نعم نوف البك.
عبد الوهاب.
نوف الفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
الشيخ. الشفاعة موجود حديث يقول فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك،
قال فيقول أنا لها صاحبها وأنا صاحبها. قال فانطلق حتى يفتح باب الجنة فيفتحان.
نعم.
يعني هل هذا الحديث يوهم أن جواز الشفاعة من الرسول
جواز
طلب الشفاعة من الرسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا في الآخرة؟ وفي الآخرة نحن ننطق بما نعتقد. نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع ويأتيه الخلائق وهو صلى الله عليه وسلم حاضر يرونه ليس غائبا عنهم، كما أنهم يخاطبون قبل ذلك آدم عليه السلام. يأتون إلى آدم ويقول له اشفع لنا إلى ربك. ما يقول؟ يقول اشفع لنا إلى ربك. ويأتون كذلك إلى نوح عليه السلام، ويأتون إلى إبراهيم، ويأتون إلى موسى، ويأتون إلى عيسى، كلهم يعتذر ويذكر ما كان وقع منه في الدنيا، إلا عيسى عليه السلام ففي الحديث أنه لا يذكر شيئا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله عز وجل بالشفاعة فيشفع لخلقه. إذن قلنا هذا يوم القيامة. يوم القيامة يأتي الناس، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتون إلى قبره، يأتون هو شخصيا يقول له معناه أطلب لنا الشفاعة عند ربك. إبراهيم بالزمان
السلام عليكم شيخ أنا.
وعليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله. شيخنا أحسن الله إليك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. شيخنا لا يكون وابتغوا إليه الوسيلة من عطف من باب عطف الخاص على العام شيخنا.
إنه ماذا؟
من باب عطف الخاص على العام شيخنا.
نعم يمكن يقال هذا، أن اتقوا الله أمر بجميع خصال التقوى. ثم بعد ذلك ذكر الوسيلة وخصها بالذكر. وهو من باب عطف خاص على العام، وهو له فائدة ونكتة نعم يذكرها العلماء في زيادة الاهتمام به. فهو كقوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، وكقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. نعم. ومثل قول عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تبعها وخالق الناس بخلق حسن. نعم من هذا الباب. سليمان كوري.
بارك الله فيك.
عزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ متى تكون الوسيلة علما على مسمى؟
علم. أنت تفهم ما معنى العلم؟ تفهمه؟
تعرف
ما معنى العلم؟
علم على مسمى.
آه.
على مسمى.
إذن هو اسم يطلق على شخص يعينه، مثلا كما أن اسمك أنت سليمان واسم صاحبك حسن شمناس، هكذا ولا شمنامس. هذا علم، علم على شخص يعينه هو بنفسه. فأحد إطلاقات الوسيلة أنها علم. علم على ماذا؟ على منزلة في الجنة، هي أعلى منزلة في الجنة مباشرة يليها عرش الرحمن، فصاحبها قريب من رب العالمين. إذن هذا الإطلاق هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم سلوا الله لي الوسيلة. أي الوسيلة هنا المراد بها هذه المنزلة. وغير هذا المعنى الذي هو علم على الوسيلة من إطلاقاتها وإطلاق بمعنى القربة والمواءمة بينهما سهلة كما فعل الشيخ رحمه الله. سمير زروقي.
السلام
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بارك الله فيك، عندنا أحد إيمان آية من سورة الفاتحة هناك بعض لما سألوا الإخوة بعض طلباتهم قالوا أحد طلباتهم قال بلي صلاة صحيحة، هل في ذلك وجه أن تصح صلاة مع نسيان ركن ولا خال الفاتحة؟
والإمام اعترف أم لا؟
نعم، والإمام ارتجت عليه الفاتحة بدأ وبعد أخطأ عود رجع كرجع انسى آية. نعم في الأخر ما فاقش نهاية الصلاة بهنا بكون.
أقصد الإمام هل اعترف بأنه نعم نسيها عندما ذكره الناس قال لك أراك تخطيت مثل آية فلانية في صلاتك، قال ربما يقول لهم أنا فقط خفضت صوتي بها حيث لم تسمعوها وقد قرأتها نعم، أو ربما يعني ما أدري ماذا حصل. فإذا كان بالفعل لم يقرأ آية كاملة من الفاتحة فتلك الركعة لا يعتد بها، لا يعتد بتلك الركعة نعم، وإنما يعتبرها ركعة لاغية ويزيد إليها ركعة أخرى ويسجد بعد السلام. مهدي دبوسي، مهدي دبوسي
شيخ بارك الله فيك، في حكم حضور خطبة الجمعة يعني يذكر فيها الخطيب يعني جواز التوسل بالصالحين.
نعم، كيف علمت أنت سوف يذكر فيها؟
نعم، هو أثناء الخطبة الشيخ شرع في هذا.
يمكنك أن تغيب، يمكنك أن تغيب عنها إذا كنت مثلا في الخارج بحيث ما وصلت بعد، يمكنك أن تتأخر في سيارتك تتأخر ولا تدخل المسجد ونحو ذلك، وإذا كنت في المسجد لا يجب عليك الاستماع، لا يجب عليك الاستماع. إذن وبهذا نختم موعدنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.